استضيف من سوريا الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية الأستاذ الدكتور محمد خير اللبابيدي. أرحب بكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم
وأهلا ومرحبا بكم بإذاعة طهران وبكل مستمعي هذه الإذاعة الكريمة.
الله يبارك فيك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لكم. أنتم كيف تقيمون بالنسبة إلى المجال التعليمي أستاذ محمد في عصر الكورونا والذي يتم غالبا عبر الأجواء الافتراضية والتلفزيون والإذاعة؟
نحن بداية نشكر إذاعة طهران وهالبرنامج الجميل على إثارة هذه المواضيع الاجتماعية الهامة. طبعا نحن دائما بنقول لدى الإنسان قدرة كبيرة على التأقلم مع الظروف. أنا بدي أقول من خلال علم التنمية البشرية إنه مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة، الظروف الاجتماعية صعبة، الإنسان زوده الله بقدرة على التأقلم والتغلب على هذه الظروف. ومن هنا ننطلق منقول إنه نحن يمكن فرضت علينا ظروف الكورونا فرض، مثل ما فرضت علينا مثلاً على دولنا الحصار وإلى آخره. هذا لا يعني إنه نحن نسكر أبواب الحياة، نسكر أبواب التعليم، لا، لابد من وجود بدائل. الآن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، نحن بصراحة بالعالم العربي والإسلامي للأسف عم نستخدمها بغير استخداماتها، يعني يمكن عم نستخدمها للتسلية، عم نستخدمها لإضاعة الوقت. نحن ممكن نستخدمها بالتعليم عن بعد، شرط وجود آليات لهذا التعليم، ناس متخصصين بهذا المجال بإشراف وزارات التربية والتعليم في هذه الدول، بشكل يكون المنهاج الموضوع عبر المواقع سهل. يوجد ناس استشاريين مثلا على مدار الساعة يتواصلوا مع الناس، مع الطلاب، حتى نستطيع انه ما نوقف عجلة العلم ونتم مستمرين، لانه مثل ان العلم من لحظة للحظة عم يفرق وقولوا ايه باللحظات.
نعم. طيب هل برأيكم يعني كانت البنى التحتية متوفرة لهذا الغرض؟
طبعا البنى التحتية بالبداية كانت غير متوفرة بشكل كامل، لأنه دولنا ما عندها استعداد لهذا المجال، بينما الدول الأخرى سبقت بفراسخ بهذا المجال وعملت على تهيئة البنية التحتية. لكن تهيئة البنية التحتية ما هو بهذه الصعوبة، يعني نحن عم نحكي عن دول مثل دولنا، أو نحن مفتخر بإيران يعني اللي دخلت عصر الفضاء والقمر الصناعي الفضائي بوقت الحصار. معناتها نحن قادرين إنه من خلال إمكانياتنا الذاتية ومن خلال الدول الصديقة إنه نهيئ شبكات الاتصال، نهيئ طبعا الدول عندها قدرة كبيرة إنه تستورد مثلا وسائل التواصل مثل الكمبيوترات بأسعار مخفضة بدون جمارك. يعني لازم هالأمور هي المستخدمة للوسائل التعليمية تلغى الجمارك عليها بشكل كامل. وفي دول حقيقة يعني صديقة عم تقدم هالوسائل هي بشكل شبه مجاني كمساعدة، لأنه العلم لا يقل أهمية عن الصحة.
نعم. طيب أنتم في مسألة الامتحانات أستاذ محمد، ما هو تقييمكم لإجراء الاختبارات والامتحانات عن بعد أو طريق الأجواء الافتراضية؟
هلأ نحن طبعا يعني رب ضارة الناس، يعني صراحة وضع الكورونا الآن والحل والناس موجودة مثلا بيوتها، أصبح ضرورة التواصل عن بعد، أصبح ضرورة أنه الإنسان يكون مدرسته ببيته، أستاذه ببيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم طبعا مثل ما قلنا الامور ميسره، خاصه اذا الدول ساعدت على هذا الامر. اما بالنسبه لموضوع الامتحانات فنحن نستفيد من التجربه اليابانيه ونستفيد من التجربه الماليزيه بموضوع الامتحانات والاسئله. يعني اليوم نحن في بعض المواد مثلا حتى بالجامعه بيفتحوا الكتاب بنحط الاسئله بصيغه مثلا انه ممكن الإجابة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هي بمعظم المواد. لكن في مواد مثلا يمكن
هي open book كما يقال،
فهي مش ممكن احنا نعمل امتحان بشكل مثلا اعتيادي كالمعتاد. لكن كثير من المواد ممكن انه يمشي الوضع فيها عن طريق التواصل الاجتماعي عن بعد.
نعم. جميل. اسمح لي، نحن الآن نتوقف عند سؤال لمستمعين كريم معنا. سلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
أهلا عليكم السلام.
لدي سؤال من خبير البرنامج.
تفضل. أهلا بك.
ماذا بالنسبة لأولئك الأسر الذين يفتقدون للجوالات الذكية وخدمة الإنترنت؟ كيف يمكن إيصال خدمة التعليم والامتحان بالنسبة لهؤلاء؟
نعم.
أبو تحسين من العراق. سمت.
شكرا جزيلا أبو تحسين على سؤالك. الأستاذ محمد، الأستاذ محمد كان واضح السؤال؟
تماما تماما. نحن قلنا أستاذي الكريم أنه هذا الموضوع بيتم عن طريق أجهزة الدولة، عن طريق وزارات الدولة. الدولة لديها قدرات كبيرة لتأمين ذلك، يعني مثل ما قلنا نحن من ناحية الحواسب ومن ناحية الجوالات، أنه الدولة بتقرر مثلا أنه ما يكون عليها جمارك، والدولة بتقرر مثلا انه ولا تستورد من دول صديقة مثلا بعملتها الوطنية، وقت الدولة مثلا بتقرر ان المساعدات اللي عم تيجي من الدول مثلا الصديقة ممكن تكون وسائل تعليمية من هذا المجال، توزع شبه مثلا بأسعار مقبولة او شبه مجاني. الدولة لديها قدرة، لديها قدرة اذا ارادت. اما موضوع مثلا شبكات الانترنت اليوم يعني نستفيد من التجارب مثل ما قلنا الماليزية وحتى الإيرانية اللي هو الإنترنت مثلا بالطريق الآن على مثل أعمدة الكهرباء، لكن إذا كان في مناطق لا يوجد فيها مثلا إنترنت أو صعب الوصول إنترنت إليها، ممكن إنه نحن مثلا نعمل شبه مثلا أبنية مخصصة مثلا لطلاب هي نتيجة عليها بأماكن محددة، مثلا ما يكون التجمع كله مثلا بالجامعة أو بالمدرسة، لا بأماكن محددة مثلا بساعات معينة ممكن يجوا يستفيدوا منها أو يؤدوا الامتحانات
حتى.
لكن برد إذا امتلكنا الإرادة، إذا امتلكنا الإرادة سيدي كل الأمور ممكن تزبط. وأسهل شيء اليوم هو موضوع التواصل الاجتماعي، لأنه عم يتطور تطور بشكل رهيب، يعني بشكل سريع، بشكل من يوم عن يوم يعني. وبالتالي نحن قادرين إذا أردنا وقررنا أن نساوي التعليم عن طريق البعض، قادرين أن نذل العقبات إن شاء الله، مثل ما قلنا التعاون بين الدولة وبين الناس وبين أيضا الدولة وبين الدول الصديقة.
نعم. ودي أتحدث وأتوقف أيضا أستاذ محمد عند مسألة تثقيف الأهل والأولاد على الدراسة، الدراسة عن بعد. يعني مسألة الذهاب إلى المدرسة لم تكن فقط لتعلم بعض المواد الدراسية، كان فيها نوع من الأبعاد الاجتماعية، من المهارات التي يكسبها الطالب. لكن اليوم تقلصت هذه المسألة وأطرناها في إطار داخل البيت وبعض المواعيد المختلفة والربما تكون متشتتة. التثقيف للأهل والأولاد على الدراسة في هذه الحالة كيف تكون؟
هلا طبعا نحن الإنسان كائن اجتماعي، يعني هو الإنسان المشكلة إنه إذا اعتاد على شيء صعب يتخلى عنه.
صحيح.
يعني كانت من زمان مثلا التعليم عن طريق الكتاتيب، واشتبك الكتاتيب وصارت المدارس الناس عربي، وقت مثلا المرأة كانت والله تتعلم فقط المرحلة الابتدائية، وكانت المعيب إنه تروح مثلا على الجامعة، فتلقت معارضة شديدة. لكن بعدين صار الأمر عادي. وكمان الآن إحنا وقت نطلق حملة العلم عن بعد وتسخير وسائله وتسهيل وسائله، حنتلقى الصراحة يعني معارضة شديدة. لا شك أن أنت حتتلقى معارضة شديدة، لأنه الإنسان يعني أهل لما يألف. وبالتالي الأمر الغريب كثير ناس ترفضوا بدايته، حتى الجوالات والتجن ناس كثير رفضت حملة سنة وسنتين وثلاثة لحتى اضطرت إلى حملة بعد انتشارها. لذلك نحن بدنا الصبر، وبدنا عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة نرجي الأهالي إنه العلم ما حيقل المستوى، بالعكس العلم حيرقى، وإنه حيكون وسائل التواصل الاجتماعي طريقة الفهم للطالب أسهل والتعامل معها أسهل. لأنه عم تشوف الآن الطالب اللي يعني ولد اللي عمره 4-5 سنين ما شاء الله عنده أيباد بيعرف فيه أكثر مني ومنك، التعامل عن طريق هذه الوسائل حيكون أسهل وأسرع للطلاب.
ربما أستاذ محمد هي من النتائج الإيجابية التي من التحدي هذا نحصله، أن تتغير أسلوب تقييم الطلاب، أسلوب التعليم، من التركيز على حفظ الدروس إلى حقيقة الاستيعاب والفهم ومستوى التحليل.
تماما. هلا سيدي نحن مأساة العلم، أنا من خلال مركز الاستشاري أو المحاضرات العربية مثلا سواء بسوريا أو البلاد العربية. أقول إحنا عيب العلم عنا إنه قائم على التلقي والطالب متعود إنه يأخذ المعلومة من الأستاذ ويروح يصب صب بورقة الامتحان، بينما التعليم بأوروبا هو عن طريق البحث. وبالتالي العقل عنا العقل المسلم تحول إلى مخزن، بينما العقل الأوروبي تحول إلى مركز إبداع. وبالتالي نحن ما نرى حين والله حاطين السيف على رقبة الطالب، بخاصة جريمة البكالوريا، يعني إنه والله 12 سنة حيخزنهم بآخر سنة بكالوريا ممكن علامة تروح للفرق اللي هو
يحصل هؤلاء.
وبالتالي هذا خطأ، هذا خطأ كبير، لأنه فينا أنا عندي حالات عم عالجها الآن وقت الامتحانات عم تعاني من اكتئاب شديد، ممكن يوصل للانتحار. أيوة. من خوف شديد، من قلق شديد. لذلك نحن لازم نغير الآلية. لازم يكون الإنسان العلامة النهائية هي على حصاد العام وليس على امتحان فقط. يعني طيلة العام الإنسان بجمع علامات، وبالتالي الحصيلة الآخرانية هي العلامة النهائية، لأنه ممكن يكون بوقت الامتحان مسكين يصاب بحالة عصبية، حالة نفسية بعد السنة وضاع عمره. لاحظت كيف؟ لذلك احنا بحاجة صراحة لتغيير الهيكلية العلمية، ودائما نشتغل على موضوع ان الطالب هو اللي يبحث عن المعلومة، ونعلمه انه في اكثر من اجابة واكثر من وسيلة للحصول على الاجابة، يكون عنده ابداع، وإلا سبحان الله حيكون مخزن بجد المعلومة ويمكن بشقة بعد ما بيخلص من الامتحان.
نعم، أشكركم جزيل الشكر الأستاذ محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والتربية المجتمعية من سوريا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لك وشكرا لإذاعة طهران وشكرا لكل المستمعين هذه الإذاعة، وإلى اللقاء.
فرصة طيبة كانت، في أمان الله.